الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والدين، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أيها المستمعون، هذه الدقائق سنقضيها إن شاء الله مع موضوع مهم جدا، وهو حفظ الجوارح، لأن الجوارح هي التي تأتي للإنسان بالخير أو الغير، فإن سخرها لله عز وجل حسب ما ورد في شرعه جل وعلا فإنها خير له، وإن لم يكن كذلك فإنها ستجلب عليه أضرارا عظيمة في الدنيا والآخرة. إذن ما هي الجوارح؟ الجوارح وما هو حفظها؟ الجوارح هي التي تأتي للإنسان إما بالخير أو بالشر، وهي مجموعة عدد: اللسان والبصر والسمع واليد والرجل والبطن وما إلى ذلك من الجوارح التي لا تخفى على أحد. حفظها يكون بأحد أمرين، الأمر الأول اجتناب المناهي التي نهى الله عنها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني العمل بالأوامر، فعل الأوامر، هذا هو الحفظ. لكن الأول مشكل أصعب، وهو اجتناب المناهي. أما حفظ عمل الطيبات وعمل الطاعات فهذا أمر ميسر. لماذا؟ أما الأول فلأنه يوافق هوى النفس ويوافق رغبة الشيطان، فيصعب على الإنسان تحقيق هذا الأمر، وهو اجتناب المناهي. ولهذا نجد كثيرا من الناس يقع في المحظورات ولا يجتنب المنهيات. ولهذا نجد أيضا أن أكثر أن أهل النار يوم القيامة هم المخالفون لشريعة الله أكثر من أهل الخير وأكثر من أهل الاستقامة. والسبب في ذلك أن الإنسان يخالف الشرع، يخالف ما جاء في شريعتنا من الأوامر ويرتكب النواهي. ولهذا جاء في الحديث: أنكم يا بني آدم من المسلمين كالشعرة السوداء أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فالأكثر هم المخالفون، والأقل هم القائمون بشرع الله عز وجل، وهم المنفذون للأوامر. الحفظ يكون بما سمعتم، لكن الجوارح الإنسان الذي يحملها مسؤول عنها، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول، الإنسان مسؤول. ولهذا قال كثير من أهل العلم: إن الجوارح أمانة عند من يحملها. الجوارح حفظها أمانة عند من يحملها. وتعلمون مكانة الأمانة في شريعتنا، الأمانة لها مكانة عظيمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الأمانة هنا المنصوص عليها في الآية هي الأمانة بعمومها عامة، سواء كانت لله عز وجل بحقوق الله أو أنها بحقوق الآدميين. لأن قوله إن الأمانة قالوا أل هنا للاستغراق، إذا تستغرق كل الاسم الذي دخلت عليه إن الأمانة. وقد بين الله جل وعلا أن الجبال تبرأت من حمل الأمانة لأنها حمل ثقيل وحملها الإنسان، لأن الإنسان كان ظلوما جهولا فحمل الأمانة، فإن أداها كما أمر الله جل وعلا سواء كانت الأمانة لله أو للآدمي، إن أداها كما أمر فهو على خير، وإن قصر في أدائها والعياذ بالله فهو على خطر. ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر ويحقق معنى الأمانة. وتعلمون جميعا أن الجوارح تشهد على ما فعلت يوم القيامة. لا يظن الإنسان أنه يعمل الخطأ ويعمل المعصية ويرتكب النواهي ويظن أنه في معزل عن الإخبار وفي معزل عن يعني من يخبر عما فعل، ولا يمكن أن يتخفى عن الله عز وجل أو يخفى على الله شيء من ذلك. ولهذا كما تشهد الأعضاء يقول الله جل وعلا يوم تشهد عليهم أيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا شهد اللسان وشهدت اليد وشهدت الرجل وشهدت الجوارح الأخرى، فماذا بقي؟ الإنسان تنقطع عليه الحجة حينئذ، فيعود ويعاتب الأعضاء التي شهدت عليه فيقول سحقا سحقا لكنا، يعني بعدا بعدا، لما شهدت علي؟ قالت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولنعلم أن الإنسان عليه يوم القيامة شهود عدد، لأن الله جل وعلا عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن كمال عدله جل وعلا أنه يقطع الحجة على الإنسان المكلف فليس له حجة. فهذه الأعضاء تشهد بما فعلت، العين تشهد والرجل تشهد واليد تشهد والأذن تشهد والفرج يشهد والبطن يشهد وإلى آخره. إذن قامت الحجة. ما يمكن للإنسان يقول أنا ما علمت أو أنا ما بلغني هذا الحكم الشرعي، لا يمكن. وقبل ذلك كله الله شهيد، لأن الله لا يخفى عليه خافية. ثم الملائكة أيضا تشهد. فالإنسان لم يخلق عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، ما في عبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. فأنت يا إنسان محفوظ، إذن احفظ الجوارح، احفظ الجوارح التي تجلب لك الخير أو تجلب لك ضده، احفظها وراقبها مراقبة دقيقة، واعتبرها أمانة عظيمة يجب القيام بها. إذن نأتي إلى التفصيل بالنسبة للأعضاء، كل عضو على انفراد باختصار، وإلا فالكلام يطول في هذا الباب. فأولها اللسان. اللسان خلق لماذا؟ خلق للخير ولم يخلق الشر. خلق لتلاوة القرآن وقراءة وتلاوة السنة. خلق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلق لبيان كلمة الحق. خلق معروف، الذي الخلق الذي خلق الله له الإنسان والمسؤوليات التي رتبت عليه. فإن قام بهذه المسؤولية فقد أدى الأمانة، وإذا لم يقم بهذه المسؤولية فقد خانها وعرض نفسه للعقوبة. لكن أشد خطر على الإنسان هو اللسان. ولهذا قال معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أن يكبون في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هو أخطر شيء على الإنسان. ولهذا أخطار كثيرة من الكبائر متعلقة باللسان، ويجرها الإنسان على الإنسان، اللسان على الإنسان. منها الغيبة، والغيبة من الكبائر، وقد دلت السنة وقد دل الكتاب والسنة على أنها من الكبائر، ومصدرها اللسان. فالله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن الكتاب والسنة تدل على أن الغيبة من الكبائر. إذن ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. انتبهوا للقيود، ذكرك أخاك في غيبته وليس في حضوره بما يكره، يعني بما لا يحب. قيل: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، يعني أذكره في غيبتي، لكن فيه ما أقول، يعني الذي أقوله فيه يعني كلام صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكل الأمرين خطير، الغيبة والبهتان. إذن الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن هنا التنفير من الغيبة والتحذير منها من جهتين، أو من يعني دل عليه أمران في الآية. الأمر الأول النهي الصريح، والنهي الصريح الأصل فيه التحريم، والتحريم هو الذي يأتي بالإثم العظيم للإنسان إذا لم يتب منه. أيحب، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. الثاني، الأمر الثاني، تشبيه الغيبة بأكل لحم الإنسان ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ما يحب، لا يحب أحد أن يأكل لحم الإنسان وهو ميت. إذن هذا تنفير شديد، هذا تنفير شديد. إذن الغيبة من آفات اللسان، واللسان من الجوارح التي أمرنا بحفظها ومراقبتها، ومن السنة الدالة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فتشبيهها بالربا، والربا من الكبائر، دليل على التنفير والتحذير من الغيبة، ومصدرها اللسان. وأشياء كثيرة، والكذب والنميمة. النميمة أيضا من الكبائر، النميمة من الكبائر، بل قال بعض أهل العلم إنها تدع الديار بلاقة، كما ورد في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والنميمة، يعني احذروها، إياكم والنميمة فإنها تدع الديار بلاقع، وإن النميمة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، فاحذروها. والنميمة ما هي؟ هي نقلك الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، تريد الإفساد بينهما، هذه النميمة. النميمة، والنميمة تفسد في الساعة الواحدة ما يفسده الساحر في سنة كامل. إذن النميمة من آفات اللسان. إذن اللسان أخطر شيء على الإنسان. إذن والكذب، الكذب أيضا مصدره اللسان وهو من آفاته، وقد يكون الكذب كبيرة من الكبائر، وهو الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب، قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، هذا الكذب. ويقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حذر من الكذب، قال إياكم والكذب، وحذر منه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الكذب على الله وعلى رسوله كبيرة من الكبائر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالكذب مصدره اللسان. طيب أيضا الكذب أيضا مصدر اللسان، مصدر للسب والشتم والنطق بالكفر والشرك والعياذ بالله، وكل هذه من المصائب العظام الكبار التي يجب أن يحذر العاقل الرشيد، أن يحذر منها ويراقب الجوارح مراقبة شديدة حتى لا يقع في هذه الأزمة الوقيعة. أيضا من الجوارح التي يجب حفظها حفظ اليد عن اللسان، واليد خلقت أيضا لمصالح عظيمة تعود على الإنسان، مصالح عظيمة يعني يصعب في هذه الدقائق حصرها، لكن من المحظورات المترتبة على اليد التي ينبغي للإنسان أن يحفظها منها السرقة والبطش بالمسلمين والبطش بالمظلومين، والمهم المساوي المترتبة على ما يصدر من عن اليد، لأن اليد في الأصل أنها نعمة أنعم الله بها على الإنسان، لأنه لو فقد اليد أو اليدين كان في مشكلة عظيمة، فهي نعمة، والنعمة إن صخرتها بما خلقت له كانت خيرا لك، وإن لم يكن كذلك فهي شر. ولهذا يقول الله جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم، فوضع النعمة في موضعها شكر، وعدم وضعها في موضعها كفر بالعياذ بالله. وقال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا جاء في المثل النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فالإنسان إذا سخر اليد في معصية الله جل وعلا لا يمكن أن تبقى هذه النعمة، أو تبقى حسرة عليه يوم القيامة عقوبة له. ومن الجوارح أيضا التي يجب حفظها الرجل، فالرجل أيضا خلقت لمصالح عظيمة للإنسان، فإن سخرها في مصلحة في المصالح التي خلقت من أجلها فذلك خير له، وإن لم يكن كذلك فشر له كما تقدم بالنسبة لليد. فإذا كان يذهب بها إلى المعاصي والمحرمات والمناهي التي نهت عنها شريعة الإسلام، سواء كان النهي في الكتاب أو في السنة، فهذا كفر بالنعمة، هذا العمل كفر بالنعمة، لأنه لم يسخر هذا العضو المكرم الذي كرمه الله به وخلقه الله وجعله له نعمة، لم يسخره فيما خلق له. هذا بالنسبة للرجل. طيب بعد النظر أيضا، العين والنظر خلق لمصالح عظيمة ينتفع بها الإنسان، ولا تخفى هذه المصالح العظيمة، معلومة لكل أحد. لكن إن شكر الإنسان هذه النعمة وسخرها في طاعة الله وعمل بها فيما يرضي الله فهو على خير، وإن لم يكن كذلك فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه كفر بالنعمة كما تقدم ولئن كفرتم لأزيدنكم، كفر يعني بالنعمة. طيب، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعين إذا نظرت إلى ما حرم الله، إذا نظرت إلى محارم المسلمين، إذا نظرت إلى الصور الخليعة، إذا نظرت إلى ما يغضب الله عز وجل ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد خانها من يحملها. والله عز وجل قادر على أن ينزعها ويأخذها منه في لحظة فيفقد هذه النعمة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يخلقها لهذه المعاصي، وإنما خلقها لجلب المصالح، ولم يخلقها لجلب المفاسد. ومن أيضا الجوارح التي يجب حفظها البطن، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في بطنه محرمات، سواء كانت من المطعومات أو من المشروبات. لماذا؟ لأن البطن أمانة عند من يحمله، فإذا صرف هذا العضو إلى غير ما خلق له وصرفه في معصية الله فقد خان الأمانة، ومن خان الأمانة فهو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، ولا يعني قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، والله ائتمنك على هذا العضو، ولا تخن من خانك. فهذا الأمر يجب أن يكون الإنسان الذي يحمل هذا العضو يعني على بينة صريحة واضحة من هذا الأمر، حتى يؤدي الأمانة كما خلقها الله جل وعلا وكما أمر بها من يحملها. أيضا من الأعضاء التي يجب حفظها الشم، الأنف، فلا يشم الإنسان بالأنف، هذه كلها جوارح، فلا يشم الإنسان بأنفه إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يشم من هذه المخدرات، من هذه المسكرات، ولا يتناول شيئا مما يغضب الله عز وجل عن طريق الأنف، فالأنف كغيره من الأعضاء أمر الإنسان بحفظها وهي أمانة عنده. والأمور المتعلقة بالأنف كثيرة جدا، كما أن كالمتعلقة بالنظر وما تقدم. أيضا الأذن من الأعضاء التي أمر الله بحفظها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظها أيضا، فليس للإنسان أن يصرف هذه النعمة عن ما خلقت له إلى ما يغضب الله عز وجل. فالله لا يبالي بالإنسان في أي واد هلك، لكنه يبين له ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فإن امتثل فذلك خير، وإن لم يمتثل فالله لا يبالي به فيما يأتي به من المعاصي والمخالفات، لأن الله غني عنه. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إلى الله في كل شيء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني عنك، لكنه ركب فيك هذه الجوارح وسخرها وأمرك أن تسخرها لطاعة الله، وإلا إذا لم تقم بذلك فقد خنت الأمانة، الأمانة التي أبت الجبال والسماوات والأرض من حملها وحملتها أنت أيها الإنسان. فالأذن لا تسمع ما حرمه الله من الأغاني والموسيقى والأمور الأخرى التي تغضب الله جل وعلا، وهي كثيرة لأنها من الأعضاء، من الأعضاء ومن الجوارح، والجوارح هي التي تجلب الإنسان كما تقدم للخير أو الشر. فإن سخرها فيما خلقت له فستأتي له بالخير، وإذا لم يكن كذلك فستأتي له بالشر. والله جل وعلا جعل للإنسان أجلا لا يمكن أن يتعدى ولا يتجاوزه، ولا يظن أنه خلق عبث وأنه لا يحاسب وأنه لا يعاقب. لا، الله جل وعلا لماذا منح الإنسان العقل؟ الله أعطى الإنسان العقل وأعطاه مثلا الإدراك وجعله رشيدا، لماذا؟ حتى يسخر هذه الجوارح فيما يأتي له بالخير، لأن العاقل هو الذي يحاسب ويعاقب ويكلف، العاقل. لكن المجنون ليس كذلك، فالمجنون مرفوع عنه القلم، كما أن الصغير مرفوع عنه القلم بنص الحديث. فلماذا تعصي الله عز وجل وقد أنعم عليك بهذه الجوارح العظيمة التي كلها منافع إذا عملت بها فيما خلقت له؟ الله جل وعلا يقول: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لماذا هذا التكريم؟ لماذا هذا هذه المكانة العظيمة للإنسان عند الله جل وعلا؟ لماذا؟ لأن الله جعله خليفة في الأرض ينفذ أوامر الله جل وعلا، ولا ينفذها إلا بهذه الجوارح التي أمر بحفظها. فيا إخوة، ينبغي للإنسان أن يدرك المصلحة ويعرف ضدها. فجلب المصالح فيه خير، ودرء المفاسد أمر مطلوب، ومن جلب المصالح حفظ هذه الأعضاء وتسخيرها فيما وضعت له أو فيما خلقت له. ولهذا قالت العلماء: الرشيد من الناس، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين: سفيه ورشيد. الرشيد من هو؟ الرشيد هو من يضع الأمور في مواضعها، الرشيد هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويعلم ما يضره وما ينفعه، ويأتي بما يضره ويأتي بما ينفعه ويجتنب ما يضره. هذا هو الرشيد. والرشد يختلف بحسب المواقف. فالرشيد في المال غير الرشيد في الأعمال. لكن قالوا: من أقبح الإنسان ظلما لنفسه، أو أقبح الإنسان ظلما لنفسه، أن يريدها موارد الهلاك وأن يظلمها بالمعاصي وأن يطلق العنان لهذه الجوارح تعبث فيما تريد وتفعل ما تريد مخالفة لشرع الله عز وجل. هذا من أقبح القبائح، ولهذا قالت العلماء إن البخل ينقسم إلى قسمين: بخل بالمال وهو قبيح ولهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبخل بالأعمال وهو أقبح. لماذا؟ لأن البخل بالأعمال معناه هو التقصير في حق الله عز وجل، والتقصير في حق الله عز وجل ظلم للنفس، وظلم النفس محرم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا بني قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم ونهى عنه بعد ذلك. ومن ظلم النفس أن يعني يطلق الإنسان الذي أنعم الله عليه بهذه الجوارح أن يطلقها في معاصي الله عز وجل، ولا يحفظها ولا يراقب عليها ولا يؤدي فيها الأمانة التي تحملها نحو هذه الجوارح. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الأمسية المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجه الله، أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل له ألا يجعل فيه حظا للآخرين. كما أسأله جل وعلا أن يجعل أن يوفقنا إلى صالح القول والعمل، أن يوفقنا إلى صالح القول والعمل، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجنبنا الزلل في القدم والعقل، فإنه جل وعلا هو الحافظ من ذلك كله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.